بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي من سلسلة فتاوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعكم بها.
في بداية يعني إمامتي في مسجد سويل احتذكرون هذا لعلك، وما قابلت من صعوبات من الناس ومن بعض الأحزاب الأخرى. فبناء على سؤال الأخ غازي عندما سألك هل يجوز الإمام يترك سنة واجبة من أجل تأليف يعني الصفوف وتجميع كلمة الناس، وهو إيش؟ ضرب مثل السطرة. نعم، درءا للفتنة. فأنا أتذكر نصيحة بارك الله فيكم، ويعني أقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، فالله يجزيكم الخير. قلتم لنا يوما من الأيام: دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وليس على حساب الشريعة. هذه ما أنساها أبدا، وليس على حساب الشريعة. فما أنسى كلمتكم، يعني هذه الكلمة الصحيحة التي انتفعت بها. وصدقوني يا أبا عبد الرحمن، الذين كانوا يحاربونني من أجل هذه السنن صاروا في يوم من الأيام قالوا: سيدي ما بتعرف خير إلا لما تجرب غيري. والله يا أبا عبد الرحمن، بعد بضع سنين منهم اللي كان عدو لدود صار صاحب إله ويتذكر هالكلمة. فأنا أردت يعني أن أنصح الجميع بنصيحتكم هذه، وهذه بضيعتهم يعني بضاعتهم ردت إلينا، جزاك الله خير.
تفضل. ليش حمدان؟
أنا سؤالي مش عالم ولا صاحب كتب، إنه هل الإمام أو طالب العلم أو شيخ، إنه لما يجي حدث من الساعة 10 أو من الساعة 9 فقه، هل هو هذا يعني يمنع أو إنه
متى؟
يوم الجمعة ويوم السبت يوم الأحد.
هذا سبق الجواب.
إحنا جينا جداد، جينا جديد هالساعة.
لا
الشيخ هذا جاب حديث التحليل.
بقول لك سبق الجواب بحضورك أنت.
الساعة 10 لو إجا الساعة 8 وجاب هالفقه، وقام في ناس أميين وقام يفقههم بالدين، هل هذا يمنعها؟ أو إنه في تحليل أو في حسنة؟ لا خليني هذا، جزاك الله خير، خلينا على المدى.
أنا بقول إنه سبق الجواب. هناك حديث عن الرسول عليه السلام يقول: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وفي رواية بالقرآن، فلا يجوز لأحد والناس يدخلون المسجد هذا على الأقل يصلي ركعتين تحية المسجد، وذاك يصلي ما شاء من التنفل يوم الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صح عنه في أكثر من حديث واحد: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، ثم جلس ودنا من الإمام وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فهذا الذي يدخل المسجد ويريد أن يصلي ركعتين أو أكثر من ركعتين، كما قال عليه السلام: ما كتب الله له. وأنا جالس عم أدرس بشوش عليه ولا لا؟ سؤالي لك أنت يا أبو عبد الله، أنت عامي، كونك عامي قد تكون كذلك، لكن أنت إنسان عاقل راشد فاهم إلى آخره. أنا الآن عم أتكلم، لو واحد يحكي لي بشوش علي ولا لا؟ طيب، فأنت إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وأردت أن تصلي ركعتين أو أربعة أو ما شاء الله مما قدر الله لك وأنا عم أدرس ما تتشوش؟ كلها صريحة
بس ركعتين وبعدين بدي أجلس
ليش عم تقول ساعتين؟ ليش عم تقول ركعتين؟ أنا عم أقول لك الرسول شو قال؟
أنا بستمع
اسمع
للفكر
اسمع الله يهديك
تفضل
عم أروي لك حديث الرسول إذا ما لك مستوعبه فنقف معك مشان نوضح لك مراده ومن غسل واغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له ما كتب الله له ما الركعتين هدون الركعتين هدون ركعتين لابد منهم لأنه تحية مسجد لكن إذا أراد أن يتطوع بتقول له أنت لا تصلي ركعتين هو جاي على باله يصلي عشرة تقدر تقول له أنت لا تصلي ركعتين ها؟ طيب خليك بقى معي فأنت دخلت المسجد يوم الجمعة وأنا عم أدرس أنت صليت ركعتين أو أربعة أو أكثر من ذلك ما بتتشوش من تدريسي من أجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة
شيخنا
لأنه أرجوك
تفضل نعم
حسبك ما مضى
بس جملة أخيرة
حسبك ما مضى هل شو بيقول المثل العربي الجرب لا يجرب لا يجرب المهم فإذا صليت ركعتين أو أربعة راح تتشوه مين السبب هو أنا هون خالفت الرسول عليه السلام اللي قال يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة قراءة قرآن لو واحد جلس يوم الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الكهف كما جاء الحظ عليها ما بصير يرفع صوته ليه؟ لأنه هذا دخل من هون بدأ يصلي ركعتين وداخل أربعة لسه ما خلص هذا دخل واحد ثاني ما تشوفهم يوم الجمعة دائما الناس بيلحقوا بعضهم البعض حتى يمتلئ المسجد إذا هذا القارئ أو ذاك المدرس عم يشوش على كل هؤلاء والفقهاء حقا قالوا لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بقراءة القرآن إذا كان هناك في المسجد رجل نائم ما بجوز تشوش عليه اقرأ سرا لا سيما أن القراءة سرا أفضل من قراءة جهرا إلا في بعض الأحوال فما بالك أنت بتشوش على اللي عم يقرأ وعلى اللي مصلي واللي عم يذكر ربه واللي عم يصلي على نبيه إلى آخره هذه المعاني كلها الفقيه لما بيجي لعند حديثنا عن التحلق يوم الجمعة يلاحظ هذه المعاني كلها وبتكون مركزة في ذهنه وعلى ضوءه بفسر حديث آخر قد يتحمل أكثر من وجه واحد كما حاول صاحبنا هذه الساعة أن يفهم لكن المعنى الواسع ما عن التحلق يعني عن التدريس يوم الجمعة يوم يبدأ الناس يتوافدون لكن ليه ما بتخلي درسك أنت بعد الجمعة وبعد ما ينتهوا الناس من صلاة ركعتين أو أربع ركعات أنا أعرف ليش لماذا بعض الخطباء بيطيلوا الخطبة وبيخلوا الناس يجلوا ومنقول يا جماعة هذا خلاف السنة وهذا أمر معروف متفق عليه بين العلماء ماذا يقول؟ يقول إيه هدوني هلا حاضرين إذا أنادن بدنا نعمل درس بعد الصلاة كلهم بفلوا وبيولوا الأدبار فأنت بقى بدك تفرض رأيك ودرسك على الناس رغم أنفهم لا عميل درس هل بده يسمع يسمع كل راحة هل ما بده يسمع صحابة الرسول عليه السلام ما كانوا كلهم في مرتبة واحدة عندك من أبي بكر الصديق إلى ذلك الأعرابي الذي وصفه بعضهم بأنه بوال على عقبيه بدوا ما كان يعرف الإسلام سمع بالرسول عليه السلام إجى عنده كلمتين ثلاثة سمع من الرسول هداه الله آمن ومشي لكن لسه ما عارف عن الإسلام ولابد يمكن بلغكم حديث ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد وكشف عن ثوبه وبده إيه يبول في المسجد. هذا فاهم الإسلام. أصحاب الرسول عليه السلام هل يموا عليه بدهم يردوه؟ قال دعوه لا تزرموه أو لا تزرموه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا كان في الصحابة مثل أبو بكر، وكان فيه مثل هذا البدوي العربي بوال على عقبه. إذن الناس ليسوا سواء، هذون اللي حاضرين خطبة يوم الجمعة ما لازم نجعلهم تحت أمر واقع نحبسهم نص ساعة الخطبة مثلا، لا، اجعلوا الخطبة كما قال عليه السلام من فقه الرجل طول الصلاة قصر الخطبة وطول الصلاة. بدك تعمل درس وتعلم الناس اعمل درس بعد الصلاة، بعد الصلاة من شاء جلس من شاء انصرف إلى آخره. ومما يدل على أن الناس مو كلهم سواء قصة من يعرف بذي اليدين. الرسول عليه السلام صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر ركعتين سهى وسلم وانتهى ناحية من المسجد، ما أحد من الصحابة يتكلم إلا واحد كان في يديه طول يظهر فلقب بذي اليدين. قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله قد كان. فنظر في أصحابه قال أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم. ارجع وجاب ركعتين وسجع السجدتين السوء. جاء في هذا الحديث لما الرسول صلى ركعتين بدل الأربعة انصرف سرعان الناس المستعجلين انصرفوا، لكن مو كلهم، اللي ما عندهم أهمية بأنه يكملوا بها ويسبحوا ويكبروا ويحمدوا إلى آخره، هذون سرعان الناس ما لازم نحن نكبلهم بالأغلال ونفرض عليهم أنه لازم تقعدوا نص ساعة تسمعوا خطبة. لا، بدك تعطيهم درس تعطيهم درس بعد الصلاة، فمن شاء أن يزيد يزيد ومن شاء أن ضرب إلى آخره. الشاهد الآن الناس يوم الجمعة يتوافدون بوافات ووحدانا، أقل شيء لازم يصلي ركعتين. إن شاء أن يتطوع كما كان السلف الصالح، كان بعضهم يصلي 8 ركعات قبل صلاة الجمعة، وإذا صلى ركعتين وجلس المفروض إما يقرأ من حفظ شيء من القرآن أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو أفضل الكلام بعد القرآن كما جاء في الحديث الصحيح. المهم يعني المفروض المسلم ما يجي الصم بكمون، لا، يشغل وقته بماذا؟ بذكر الله، بالصلاة على رسول الله، وبخاصة أنه قال عليه السلام أكثروا علي من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أشهاد الأنبياء. فإذا المسلم في هذا الوقت الجارف في المسجد هو في طاعة في عباده، فما يجوز بقى لرجل عالم فقيه متفقه متعالم الله أعلم به أنه يجي إيش يشغل هؤلاء جميعا بدرسه، هم جايين لعبادة خاصة يوم الجمعة. لهذا لما نجي لحديث ما عن التحلق يوم الجمعة، هذا يفسره العلماء بأنه مثال بقاعدة سد الذرائع. سد الذرائع شو معنى؟ يعني قطع السبب الذي يؤدي إلى مفسده. فالتدريس بقى يوم الجمعة اللي عم تسأل أنت عنه هذا يشوش على المصلين. ومثله مثل الخطيب الذي يطيل الخطوة عشان يجعل الناس كلهم يسمعوا خطبته رغم أنوفهم. لا يا أخي، هؤلاء المسلمون الجالسون الآن ليسوا سواء، منهم من يأتي والخطيب يخطب، منهم من يأتي قبل بخمس دقائق عشر دقائق، منهم كما قال عليه السلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فالناس منهم المتعجل ومنهم إيش المتباطئ. هؤلاء حضروا المسجد، حضروا لعبادة الله عز وجل عبادة خاصة في ذلك الوقت، وذكرت لك إما صلاة وإما ذكر الله وإما صلاة على رسول الله. فتدريس المدرس في هذا الوقت فيه تشويش عليهم، حينئذ يخالف قوله عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناهي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. بالقرآن، القرآن أفضل الكلام، أفضل من كلام الخطيب المدرس، فما يجوز إذن التشويش. فإذا لاحظت هذا تكون أخذ جوابك تماما، وهو إذا كان الوقت وقت عبادة وطاعة فلا يجوز التدريس، أما إذا كان الوقت ليس وقت طاعة معينة فهناك وقت التدريس. لذلك نحن ننصح الخطباء الذين يطيلون خطبهم أن يقصروا فيها ما استطاعوا، ولابد ونحن نشعر جميعا أنه أحيانا تأتي مسألة تحتاج إلى إيضاح، فينبغي أن يلفت النظر أن هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح، وسأفعل ذلك بعد صلاة السنة البعدية، فمن شاء فليجلس. يكون جمع بين كما يقول الفقهاء بين جمع بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، هكذا العلم يقول. أما نحن نأخذ الأمور بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها، لا، خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط، لا نمنع العلم ولكن العلم له مكانه. الآن أضرب لك مثلا التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، هذا كلنا يعلم، وعليكم السلام، كلنا يعلم أنه ليس قرآن وإنما هو دعاء، والقرآن أفضل. ترى إذا قرأ الفاتحة في التشهد بدل التحيات أفضل؟ ها؟ أولى ولا خاف؟ ما هو أفضل؟ مع أن القرآن أفضل، الفاتحة أفضل، لكن الشارع الحكيم جعل لكل وقت عباده، جعل لكل وقت عبادة. أنت جالس للتشهد، شو العبادة؟ التحيات، مش تقرأ الفاتحة ولا تقرأ شيء من القرآن أبدا. أنت ساجد، يقول الرسول عليه السلام أهلا لا أختم الموضوع، أنت جالس، أنت ساجد، يقول الرسول عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. لكن لو قرأت القرآن في السجود وكذلك في الركوع عصيت الله، هذا مو بالعقل، بالنقل، نهى رسول الله عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. فالقضية قضية اتباع وليس ابتداع. فالآن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة ليس لطلب العلم وإنما لذكر الله، طلب العلم له أوقات ثانية. وضح لك الجواب؟ يلا حي على الحلوة، أحسن الله إليكم.
طيب يعني بارك الله فيكم من أجل الفائدة. الوقت الحالي يعني قديش دقيقة تكون خطبة الخطيب التي نقول عنها أنها موافقة للسنة؟ الوقت
يعني طول الخطبة أهلين؟
خطبة الشيخ مراد
أنا بقول 40 دقيقة، ساعة الربع، ساعة أقل خطبة عندي نص ساعة.
قديش الصلاة؟
يعني في 10 دقائق تقريبا. وحكاها اليوم على المنبر.
على حجم الصلاة.
مين؟
شيخ مراد. شو عمله؟ في درس يعني أطول من هيك، لكن
ما في مجال ما يقدر
على الخطبة
إلا صغيرة. في درس يكسر الخطبة وطول الصلاة. يعني وقت الصلاة يكون أطول من وقت الخطبة، لعلني يعني أذكر أنا فيما مضى قلت لا هذا شيء نسبي، يعني يطول في الصلاة ويقصر في الخطبة.
بس يعني ما في شيء تكون الخطبة أطول من الصلاة.
لكن الواقع غير هذا عن كل الخطبة.
ما إلا. ما بيجوز
يكون أطول من الصلاة.
دقائق يعني.
شيء.
لا
واللي بده يفصل بعد الصلاة.
إذا نقول يعني النزل
كلنا
يعني لا كلنا مخالفون لهذا.
لكن أنتم لا شاهدوا وقارنوا كثير ناس ما بيطولوا في الصلاة بيخففوا الصلاة.
نحن نقرأ سبح وهل أتاك كما ورد الحديث.
إيه لكن بتأدي وإطالة الركوع والسجود وما بينهما.
نعم.
راح يطول الوقت.
نعم.
لكن
جميل. موعد على 5 دقائق وبس. جميل جدا. حديث مكحول المرفوع. ما أخلص عبدنا العبادة لله تعالى 40 يوما إلا أجر الله. الله الحكمة على قلبه وأنطق بها لسانه.
ضعيف.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء.
صحيح. في مسلم.
بيني وبين أحد الإخوة مفهومه بالنسبة لمنهج الشيخ ورأيه في التنظيم أنه لا يرى الآن لكن لعله يراه فيما بعد. سهل هذا الكلام صواب وحق؟ قل يعني جوابا لهذا السؤال. الشيخ لا يرى التنظيم إطلاقا لا الآن ولا فيما بعد إلا في حال قيام دولة إسلامية تحت إمام معروف طبعا هو اللي يقيم هذا الامام.
تنظيم لا دلالات متنوعه فعلى حسب ما يقصد السائل من تنظيم يكون
امر الله
سلب او ايجاب. تنظيم الدروس مثلا هذا تنظيم. في احد يقول ماذا لا يجوز
ردي خير كل قولك.
إذا ما هو التنظيم الذي يزعم الرجل أنه الشيخ لا يرى الآن ويأتي زمن يراه؟ ما هو؟ لابد من تحديد المعنى. نحن لما نقول أنه التنظيم نعني ليس تنظيم الدروس اللي جرى عليه المسلمون منذ عهد الرسول إلى اليوم، وإنما نعني بالتنظيم هو التنظيم السياسي ضد الحكم القائم قبل أن ينظم المسلمون أمورهم وأن يعرفوا شؤون دينهم وأن يربوا أنفسهم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله. يريدون أن ينظموا أنفسهم لمحاربة إما الكفر المعلن أو الكفر المكتوم. هذا التنظيم نحن نقول سابق لأوانه. أما إذا المسلمون عادوا إلى دينهم فهما وعملا وتطبيقا فلا بد من تنظيم الجهاد في سبيل الله. هذا الذي نحن ندين الله به، هذا أمر لا بد منه.
جزاكم الله خير.
هذا الدعاء شيخ
إياكم إن شاء الله.
اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه.
ليس مرويا إنما هو منقول عن بعض العلماء.
في حديث نصه: إذا ضاقت عليكم الأرزاق فعليك بعمان، وهذا بالجامع الصغير، صحيح هذا ولا مو صحيح حديث؟
لو أنك شفته في ضعيف الجامع الصغير لأصبته. هو في ضعيف الجامع الصغير يعني هو غير صحيح. هذا أولا. ثم إن لفظك به خطأ. ثانيا إنما هو عمان وليس عمان.
لأنه ساكن في عمان.
بدكم كوش لعمان؟ ولو أنت
واحد قال الحديث هناك نصل فيهم الشيخ عنه.
هل يجوز الشيخ؟ هل يجوز الشيخ الدوام في المعاهد والكليات المختلطة؟
لا
ما يجوز. وفي حالة يعني تركها يلحق بالخدمة الإلزامية مثلا في العراق.
الغاية لا تبرر الوسيلة.
نعم.
المسلم كما قال تعالى من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. أما أن نرتكب الحرام أو الممنوع شرعا للخلاص من مشكلة قد نقع فيها،
نعم،
فهذا لا يجوز إلا من باب الأخذ بأخف الضررين المتأكد وقوع المسلم في أحدهما ولا بد في هذه الحالة يأخذ بأخف الضررين. أما مثلا الذي يقع اليوم، امبارح سئل من واحد مصري بيقول أبي وأمي دعوني أرجع لمصر وبيقولوا لي لازم تحلق لحيتك لأنه المخابرات يعني بتعرفوا عم يضغطوا على الإسلاميين بسبب قيام بعضهم بما تعلمون من إثارة ثورات وفتن هناك ضد الحاكم الظالم. أنا أجبته بأنه لا يجوز لأنه كثير من ذوي اللحى يذهبون إلى هناك ويستجوبون ويستنطقون ويتركوهم. فإذا من أجل أنه قد يقع في مشكلة نرمي نحن الآن سلفا في مشكلة وهي من أكبر مشاكل وهي معصية الله عز وجل. حتى الجزائريين لما مع الأسف يعني عليهم ضغط شديد جدا يمكن لا مثيل له في العالم الإسلامي كله، أنه بيقولوا لي إذا خرجنا الصبح إلى المسجد والتقطوا واحد ملتهي في الطريق يأخذوا منه الأوراق الثبوتية تبع الهوية أو جواز أو ما شابه ذلك، بيقولوا له روح احلق لحيتك واخلع قميصك وتعال خذ أوراقك وإلا نحلق لك نحن غصب عنك. أنا بقول من باب الأخذ بأخف الضررين أنت إياك أن تستجيب لطلبته، خلي يحلقوا لك إني غصب عنك، أما أنت تقول له ها جئتكم طائعا لا تفعل هذا. الضرورة تقدر بقدرها، وهذا من الفقه الذي يجب أن يعلمه الدعاة الإسلاميون اليوم الذين يقول لك يا أخي الضرورات تبيح معذورات، لكن الضرورات تبيح معذورات قيدت، ضرورة تقدر بقدرها. ولذلك لا يجوز استعجال ارتكاب المحرم خشية الوقوع في محرم إلا إذا كان يقينا من ذلك فيرتكب أخف الضررين. فما يقع اليوم من اعتداء على حريات المسلمين وفرض الزي غير الإسلامي وهو حلق اللحية ونزع القميص مثلا، وإن كان القميص بالنسبة لحلق اللحية أمر سهل جدا، لكن لا يجوز أن المسلم يحقق رغبة الفاسق أو الكافر طوعا وإنما كرها، وكرها هن يفعلوا ذلك. أنا أعرف أن أحد أسرتنا في دمشق الشام كان في الجيش يعني في الخدمة الإجبارية كما يقولون اليوم، كان ملتهيا وعاش مدة وهو يؤدي هذه الخدمة بلحيته، حط عليه كما يقولون عندنا في الشام رئيسه، فأرسل إليه ثلاث عناصر مشان يحلقوا له لحيته غصب عنه. ففهم من كلامهم أنهم ليسوا نصيرية أو علوية وإنما أهل سنة يعني. قال له يا جماعة كفونا شركم ولا تخلونا ندخل الآن مع بعضنا نتقاتل
ونحن تجمعنا من لي واحد ودين واحد.
والله كأنه
كانوا عقلة فجاوبوا معهم وانصرفوا واعتذروا للرئيس طبعا. فبعت من عناصر ثلاثة بديلهم من العلويين فدخل معهم في معركة فعلا، وهو يبدو أنه قوي البنية يعني، لكن واحد ما شاء الله مع الكارع أخيرا تغلبوا عليه وكتفوا بشجرة وحلقوا له لحيته واسمع عنه، وفي النهاية أدخلوه السجن العسكري حسب النظام أنه الذي خالف الأوامر لازم إيه يسجن. سجن أسبوع أو أسبوعين لما أطلقوا سراحه اتصل مع قائد كبير من أقاربه يمكن يكون خاله الله أعلم إن لم تخني ذاكرتي، قال له إيش معنى هذا الضغط؟ هذه ما لها علاقة بالنظام العسكري، واحد بيحلق واحد ما بيحلق، إيش معنى المعاكسة المحاربة للدين؟ الظاهر هذا الضابط الكبير اتصل بعض المراجع العليا فوجدوا الظاهر لأول مرة من الحكمة أنه يعطوا الحرية، أنه لا تفرضوا على العنصر من عناصر من عساكر أنه يحلق لحيته ويربيها خليها على يعني حريته. وهكذا المسلم ما بيسلم نفسه للمعصية طوعا أما كرها، كما جاء في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في قصة بلال وعدي بن حاتم. فبلال صبر ومعروف يعني قصة بلال رضي الله عنه. أما عمار الظاهر كان يعني عزمه أقل من عزم أخيه بلال، وكأنهم لاحظ المشركون المعذبون له ذلك فعرضوا عليه أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه حتى يطلقوا سراحه، ففعل. أول ما سمعوا الشتم تركوا، سرعان ما رجع إليه العقل الرحماني إيش فعلت أنا؟ سبيت نبي اللي الله هداني به، فحدث نفسه يروح يتكلم يحكي للرسول القصة لا إله مخرج. فجاء إلى الرسول عليه السلام وذكر له ما فعل به وأنه ما خلص منهم ومن عذابهم إلا بعدما قال عن الرسول إنه ساحر شاعر كذاب. الرسول عليه السلام كإنسان لا يؤخذ بالعواطف إنما يحكم الشرع والعقل في آن واحد، قال له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعود، فإن عادوا إلى التعذيب فعود إلى الشتم ما دام قلبك مطمئن بالإيمان. هكذا المسلم لا يعرض نفسه للعذاب والهلاك ولا يعني يسعى إليه وإلى مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما على صادق مكرم أخاه في هذا الحال. هذا هو الجواب إن شاء الله في كذا.
سمعتم كثيرا تقولون الضرورة تقدر بقدرها فتح الدال، هل هو كذلك ولا ورد فيها وجهان؟
بكل دال بسكون نعم.
في رواية عن عمر بن الخطاب أنه مر فسمع ندب ضنياحة فدخل مكان الصوت فإذا هي امرأة فضربها فسقط خمارها، فقال اضربوها فلا حرمة لها إنها تنهى عن الصبر وربنا والله ينهى يأمر به كويس وتنهى وتأمر بالجزع والله يأمر ينهى عنه. فهاي الرواية صحيحة ولا لا؟
والله ما لي ذاك لا أدري، لكن هي إذا كانت الرواية صحيحة أو على افتراض أنها صحيحة ماذا يبنى عليها؟
فقط يعني بتحريم النياحة والندب يعني فقط.
تحريم
النياحة
هذه صحيحة. افترض القصة لا أطلع لها. شاء
في أحاديث صريحة في البخاري ومسلم في النهي عن النياحة، وأنها لا تزال ثلاث من أمور الجاهلية ومنها النياحة، فنحن في غنى عن هذا الأثر. أما إن صح فهو نور على نور، لكن ما جاء في السنة الحمد لله فيه الغنية والكفاية كلها.
من كان عنده تاكسي كيف يزكي؟ من كان عنده تاكسي، تاكسي يشتغل، ماذا يجب عليه من الزكاة؟
ماذا يجب عليه من الزكاة؟ لا يجب على سيارته شيء من الزكاة، وإنما على ما يرد له من مال بالشرط المعروف أن يبلغ الصاع وأن يحول عليه الحول. أما كسيارة ما عليه.
بعض الفقهاء يعني يقيسون على الأرض الزراعية فيقولون لا يجب الزكاة في أرضها ويجب على الناتج العشر أو النصف العشر.
طبعا تقصد الفقهاء المعاصرين يعني على الكتاب والسنة،
يعني هم إن شاء الله اجتهدوا، يعني
هذا اجتهدوا على الكتاب والسنة. انظر إلى صلاتهم وثيابهم ستجدها مذهبية.
يعني هو المؤلف الذي تحدث في القضية يعني ما كان يتقيد في مذهب، يعني كان يرجع إلى النصوص، إنما هذا فهمه.
متفقها وفقها اليوم لا يتمسكون بالمذهب، وبعضهم يقول يمشي على أربع.
ما قولكم فيما يقبل عليه بعض الشباب في مصر بغض النظر عن خلفية الأحزاب صحيحة أم خاطئة، لكن ثبت في الأيام الأخيرة أنه من شدة التعذيب قد ينتهك عرضه قد فيقبل على الانتحار بصيغة أخرى؟
سبق الجواب وستعلم. أتم سؤالك.
نعم، بصيغة أخرى، هل هناك حالات نص عليها الفقهاء جوزوا فيها الانتحار؟
لا يعرض نفسه وهو بنفسه للمعصية.
نعم.
أما إذا أجبر على المعصية فلا مؤاخذة. أما هو ينحر نفسه؟
لا، هو يرى أمامه مثلا 10 اعتقلوا، أخذوا الأول فعلوا به وفعل وكلهم نفس المصير، فهو اختار هذا الأمر يعني فرارا بعرضه ودينه.
لا يجوز.
أما والأمر هذا
لا يجوز. قلت لك وأنا أعني ما تقول وأعني ما أقول.
نعم.
سبق الجواب.
نعم.
الانتحار من الكبائر وقد يكون كفرا. أما إذا فعل به لا سمح الله فهل هو يعني مؤاخذ؟
غير مؤاخذ لأنه مكره.
شتان بين ما يفعل به وما يفعل هو بنفسه في نفسه، هذا أولا. ثانيا يا أخي، ربنا عز وجل في بيت شعر بيعجبني معناه، بس سبحان الله ما أهبطه إنه ما بيرمشي التعين
خلت بهاتفة يغير من حال لحالي.
لابد
يغير الله من حال لحالي.
إيش
البيت؟
دع
المقادير تجري في أعلتها ولا تديثن إلا خالي البالي ما بين طرف عين وطرف، يغير الله من حال لحالي.
هذا هو، هذا المعنى اللي في ذهني، وكنت يعني تلقيته في أثناء دراسي العشوائي من هون ومن هون ومن هون إلى آخره، لكن هذا معنى فقهي، أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. يجوز في لحظة واحدة يتغير هذا الحكم في لحظة واحدة، فليه هذا المبتلى عم يشوف أمامه فعلا مثل ما قلت أنت؟ إذن هو بيقول جاي دوري، إذن أنا بنحر حالي. لا يا أخي، أولا إذا إجا الدور لسمع الله فقد فعل به رغم أنفه وهو غير مؤاخذ، أما يجي هو ينحر حاله. ثم هنا دقيقة أخرى، الفاحشة هذه وبخاصة حينما تفعل به هي أكبر عند الله، ولا قتل لنفسه أكبر عند الله؟ لا شك أن هذا أكبر عند الله عز وجل. فهنا تأتي قاعدة أنه الأخذ بأخف الضررين، فلا شك أنه أخف الضررين أنه هو لا ينحر حاله، وإنما يصبر على قضاء الله وقدره، وهو إن نجاه الله فيكون هذا الجزاء صبره،
وإن فعل فيما فعل بمن قبله فذلك ما لا يملك دفعا له. لذلك مثل هذا السؤال يعني تكرر في هذا الزمان حتى في الأمس القريب أو قبل ما أذكر جيدا جاء سؤال بالنسبة للبوسنويات النساء اللي يفعل بهن فأفتاهن بعضهن أن تنحر نفسها. نفس الجواب يا أخي، إذا فعل بها لا سمح الله هذا ليس بإرادتها، أما أنها تنحر نفسها فهذا بإرادتها وهذا حرام الله. هذا جواب السؤال.
إذن الناس ما يعرف بالأحزمة الناسفة هذه في العمليات القتالية، إن كان مثلا في جهاد في سبيل الله جهاد إسلامي مثلا، هل ينطبق عليه نفس الحكم أنه انتحار؟
أفهم كلامك الأول، شو بيفعل؟
حزام الناس، حزام تحزم بحزام.
نحن نقول أيضا في هذا اليوم لا يجوز هذا، حينما تقوم وعسى أن يكون ذلك قريبا حكم إسلامي دولة إسلامية تنظم أمورها على الأحكام الشرعية، فيرى الحاكم المسلم أو نائبه هل هو قائد الجيش المسلم يرى مثل هذا الانتحار الذي عرف في العصر الحاضر أنه يحقق نصرا للمسلمين، فهنا يأخذ بالمفسدة الصغرى دون الكبرى. أما الواحد يعطي حكم بنفسه لنفسه هذا جرم كبير جدا، يتهور فظيع جدا، وهذا يفعله بعض الناس. جزاك الله خير يعني. هذا حرام بلا شك، لا يجوز، وبخاصة أن مثل هذا الانتحار ما عم يحقق إلا القهقراء. المسألة فيها تفصيل. النهي عن الصلاة بين السواري الثابت عن رسولنا عليه السلام هو بالنسبة للجماعة، لأنه بالاتفاق لو صلى رجل وحده سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة بين الساريتين فلا شيء في ذلك إطلاقا، لكن النهي جاء عن الصف بين السواري لأن الصف بين السواري يقطع الصف فيجعله على عدد السواري، في ساريتين راح يكون ثلاث مقاطع،
نعم
صح، أكثر أكثر وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الصف بين السواري أشار إلى أن النهي معقول المعنى، أي لأنه يقطع الصف، والدليل أنه هو صلى بين السواري لما دخل الكعبة صلى وحده. فلا بد الآن من أن نقدم الجواب على ذاك السؤال بشيء من التفصيل. نفترض أنه في المسجد ساريتين، وبين الساريتين نفترض مثلا أمتار معينة، من كان من أهل المسجد يعرف بالتجربة أنه الصف بين الساريتين يكتمل عادة أو ينقص عادة، يكتمل فيصف وراء السارية اليمنى أو اليسرى، من كان من أهل المسجد يعني جميل. هذا لابد من ملاحظته ليتمكن من الصف وحده أو بين الساريتين، فإذا كان يغلب على ظنه أن هذا الصف بين الساريتين لا يكتمل عادة فيصف لأنه لا يتسبب لكتم الصف،
نعم
واضح؟
نعم.
أما إذا كان يغلب على ظنه بأنه لا الصف يكمل ويصير عن يمين وعن يسار صف واحد
يعني يفتح صف جديد. جزاك الله خير.
خير.
هذه السابعة مع عبد الرحمن.
في أمان الله.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
عاتبني على سؤال الدرس قبل الخطبة من يوم الجمعة، فإن كان له حق أرجو توجيهه.
درست قبل الجمعة؟
لا أنا ما درست، سؤالي لك. قال ما كان ينبغي أن يكون.
ما سألوه؟
أي شيخ؟
نعم.
أنا ما أرى يعني اللي شرح قبل الجمعة،
لكن لعله أخوه انحرج.
والله أنا ما تقصدت إلا الخير، يعني مو القصد إني أشهر بيه ولا شيء، يقوم بيه.
الشيخ محمد علي اليمن فنصيحة أيهما يقدم؟
إذا كان عنده توقع للزواج فليتزوج
أولا،
عنده برود فليطلب العلم،
وإن كان الزواج يقعده على الطلب يعني
هلا حاجتين،
يعني يقدم
بد الآن ولا آن، طلب العلم فرض كفاية، الزواج فرض عين. فرض عين لما يكون الإنسان في عنده توقعات كما هو الغالب عند الشباب، فيجب أن يحقق هذا قبل ذاك. لكن عنده برود كما يقال اليوم، برود جنسي، أو هو مثلا مريض بمرض ما لا سمح الله لا يساعده على الزواج، فليطلب العلم. فقول ما ولو مش وارد. ماشي.
صورة قريبة من هذا هي مسألة الحج، يعني الآن بين رجل
نفس الجواب
نفس الشيء.
آه.
الآن يعني البعض قسم قال مسجد، يعني شيخنا في قبل فترة سيرت مسألة الماء المستعمل، وطبعا ذهب الدكتور إلى أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل، وقال إنه الأصل أن الماء المستعمل استعمل في فريق أو استعمل في عبادة، والأصل في العبادات المنع، لذلك فإن الذين يجيزونه هم المطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه، يعني الذين يجيزونه هم الذين يطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه. فما رأيكم شيخنا بهذا؟
يمنعون أو يجيزون ماذا؟
يجيزون استعمال الماء المستعمل.
هاي.
في الوضوء.
ما هو الدليل على منع الماء المستعمل استعمالا مطلقا؟ ما هو الدليل؟
دليلهم يقولون ان الاصل في الماء انه الان الماء المستعمل استعمل في العبادة. نعم.
يعني لما يقال الاصل معناه ما عنده دليل خاص.
نعم.
ما في عنده دليل خاص.
هم عندهم ادلة لكن يقولون نحن نسلم لكم انه ما في ادلة.
طيب. اذا سلم انه ما في ادلة فالدعوة انه الاصل كذا تحتاج الى اثبات. أعد بقى الدعوة ما هي؟
الدعوة هي أنه يقول أنه الأصل في العبادة المنع، وهنا الماء المستعمل استعمل في عبادة، الأصل فيه المنع، هكذا وجهة نظره. أنا ناقل يا شيخ.
ما فيش أنت لا تخاف، يعني أنت ناقل، أنا أعرف أنك تنقل، لكن أريد أن أعرف وجهة نظر بالعلم. الأصل في العبادة المنع، هذا ما في خلاف.
نعم.
لكن الماء المستعمل هو لغة وشرعا ماء.
نعم.
فقد جاء النص القرآني والأحاديث الكثيرة على شرعية وعلى جواز استعمال الماء للعبادة، للوضوء، للغسل.
نعم.
فما خرجوا عن هذا الأصل الذين يقولون أن الماء الذي مثلا استعمل في إزالة قطعة من الوسخ وهو ماء.
نعم.
ما خرج عن الأصل، لكن العكس هو تماما الذي يقول أن هذا الماء الذي استعمل، وبخاصة إذا كان يفرق بين استعمل في الوضوء مثلا غسل.
نعم.
وبين مثلا غسل اليدين بدون عبادة.
نعم.
دون عبادة. هؤلاء هم الذين ينعكس عليهم الطلب ويقال عليهم إثبات عدم جواز التطهر بهذا الماء، وأن من تطهر به شأنه شأن من لم يتطهر مطلقا. القضية معكوسة تماما. أبو عبد الله شو استنى
بالنسبة شيخ بالنسبة نعم بالنسبة للدرس.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.